بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى باب التعارض، وقلنا نتكلم مرة في التعارض غير المستقر وأخرى في المستقر، وقبل ذلك قلنا نتكلم عن قضايا تمهيدية جانبية من قبيل عوامل نشوء التعارض أو حقيقة التعارض والفرق بين التعارض وغير ذلك من أبحاث جانبية. الآن إن شاء الله عنوان ماذا كلامنا؟ عنوان بحثنا عوامل نشوء التعارض. التعارض تارة يكون في بين فتاوى الفقهاء، وأخرى يكون بين الروايات، ومحل كلامنا هو الثاني دون الأول، ولكن من باب الإشارة الإجمالية نقول اختلاف الفقهاء له مناشئ متعددة، ولا نريد بيان تلك المناشئ أجمع، ولكن أهم تلك المناشئ في نظرنا ثلاثة، أهمها ما قلت فيها فقط من باب الحافظ، لا عوامل متعددة، مناشئ متعددة، لكن المهمة ثلاثة لاختلاف الفقهاء في الفتوى. واحد، الاختلاف في فهم النص، فقد هذا يفهم من النص شيئا والآخر يفهم شيئا آخر، وبسبب ذلك يختلفان في الفتوى. الثاني، الاختلاف في طريقة الجمع، فإذا اختلفت النصوص فيما بينها فنحتاج إلى الجمع بينها، وقد ذاك يجمع بشكل ويجمع هذا الآخر بشكل آخر، فيحصل الاختلاف بينهما في الفتوى نتيجة اختلافهما في طريقة الجمع. والثالث، العامل الثالث لذلك، المباني الأصولية، فإن المبنى الأصولي لهذا الفقيه قد يختلف عن المبنى الأصولي لذا، فهذا يرى أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية حجة، وبعد تعارض النصين يرجع إلى مثلين، يرجع لمن؟ إلى الاستصحاب، فيثبت بذلك الوجوه إذا كانت الحالة السابقة هي الوجوه، ويفتي بالوجوه، بينما الفقيه الآخر لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيرجع في مثل ذلك إلى من يرجع؟ إلى البراءة. إذن هذا يفتي بالبراءة وذاك يفتي بالوجوه بسبب اختلافهما في المبنى الأصولي. هذه مناشئ ثلاثة مهمة لاختلاف الفقهاء، وإن كانت هناك مناشئ أخرى نكتفي بهذا المقدار. المهم هو معرفة مناشئ اختلاف الروايات الذي هو محل كلامنا، مناشئ تعارض الروايات. وقبل أن نشير إلى ذلك نلفت النظر إلى أن المقصود عوامل هو عوامل التعارض المستقر، وأما التعارض غير المستقر أعني ما إذا أمكن الجمع العرفي، هذا هو عبارة عن التعارض غير المستقر، يعني عام وخاص مثلا، فهذا حقيقة ليس بشنو تعارض، بل هو عرفان شيء مقبول. ورب بعض الروايات تشير الى ان هذه الطريقة هي طريقة يسلكها الشرع المقدس، يعني طرح العام ثم طرح الخاص بعد ذلك. فلاحظ مثلا صحيحة محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام: قلت له: ما بال اقوام يروون عن فلان وفلان؟ عن رسول الله صلى الله عليه واله لا يتهمون بالكذب. فيجيء منكم خلافه. قال: ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، جزء 27 من الوسائل، صفحة 108، باب 9 من ابواب صفات القاضي، حديث 4. ومقصود معنى الحديث شنو؟ شيري يقول الحديث ان اشخاصا قد يروون عن النبي صلى الله عليه واله وهم ليسوا متهمين، يعني اشخاص ماذا؟ هم صادقون لا يتهمون بالكذب، مع عدم اتهامهم بالكذب كيف ياتي ما يخالفه منكم؟ أجاب عليه السلام قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. ولا يظهر أن المقصود من النسخ هنا التخصيص، يعني الحديث يخصص كما يخصص القرآن، فتكون هذه شاهدا لنا على ما عرضنا من أنه قضية التخصيص قضية مألوفة وخط يسلكه الشرع المقدس. وفي رواية داود بن فرقد جاء نقطة شارحة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. فارزة: إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. جزء 27 من الوسائل، صفحة 117، باب 9 من ابواب صفات القاضي، حديث 27. وهذا ايضا قد يشير الى طريقة التخصيص، وان من حق الانسان لو شاء الانسان تمكن من صرف كلامه كيف شاء. ومن احد هذه الطرق التي يصرف اليها كلامه هو ان يذكر عاما ويقصد به ماذا؟ القاف، ويذكر المخصص بعد ذلك. وجاء في نهج البلاغه خطبه 210: ان سائلا سال امير المؤمنين عليه السلام عما في ايدي الناس من اختلاف الخبر، فجاء: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا ومنسوخا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، إلى أن قال: وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، فكلام خاص وكلام عام، فيسمعه من لا يعرف ما عن الله سبحانه به ولا ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما خطب به وما خرج من أجله إلى آخره. إن هذا الكلام واضح في أن منشأ اختلاف الحديث قد يكون هو الكذب والوضع والدس والتزوير، حيث قال: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا، هذا إشارة إلى ذلك. ولكن هناك عامل آخر، وهو إيش؟ وهو أنه عام وخاص موجود. فإذا طريقة العام والخاص طريقة يسلكها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ونلفت النظر أيضا إلى أن مسألة التعارض هذه التي نشعر بها بين الأخبار ليست ظاهرة جديدة وليدة زماننا هذا، أي ما بعد عصر الغيبة الصغرى الكبرى، ما بعد عصر الغيبة الكبرى، لا 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 لا، وإنما هي ظاهرة موجودة في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك كان بعض الأصحاب يسأل: ماذا نصنع حذاء الخبرين المتعارضين؟ فمثلا ورد في صحيحة علي بن مهزيار: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك. روى زرارا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه، إنما حرم شربها. وروي عن غير زرار، هو بعد قاعد يحكي، منو قاعد يحكي بعده؟ ابن العفو، أو هذا عبد الله بن محمد اللي كتب للإمام. وروي عن غير زرار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله. نقاط، خلي نقاط: فأعلمني ما آخذ به. فوقع عليه السلام بخطه: وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام، وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 468 الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث رقم 2. إنها واضحة في فرض تعارض بين الخبرين في مسألة نجاسة الخمر، وهي شاهد واضح على ما نقول أن فكرة التعارض كان يعيش الأصحاب في عصر الأئمة عليهم السلام أيضا. بل سئل الأئمة صلوات الله عليهم عن تعارض الحديث فأجابوا بما هو معروف في الروايات، وهذا معناه أنه كان التعارض مألوفا في عصر الأئمة عليهم السلام، وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. وهناك قضية أخرى أيضا نشير إليها، وهي أن ظاهرة التعارض قد ينظر إليها من زاوية تاريخية وكقضية تاريخية، يعني أنها قضية وقعت في تلك الفترة، وما هو منشأ هذه الظاهرة؟ مرض ينظر إليها من هذه الزاوية، ونحن الآن حديثنا هو ذلك، يعني ننظر إليها من هذه الزاوية، يعني قضية تاريخية وقعت ونسأل ماذا عن عواملها وأسبابها، وأخرى ينظر إليها بشكل أعمق أو بالأحرى بشكل قد يوجب التشكيك في قواعد المذهب الحق وأسسه، ومن هنا يكون هذا المطلب مطلبا مهما. فيقال إن أئمتكم لو كانوا على حق وليسوا مجتهدين ولا يتكلمون من أنفسهم، فلماذا هذا الاختلاف؟ إنه شاهد هذا الاختلاف يعني على أنهم يجتهدون كغيرهم، والمجتهد قد يخالف في اجتهاده المجتهد الآخر، فهذا الإمام اجتهد يخالف اجتهاده اجتهاد الإمام الآخر. إذن أنتم من حيث المذهب ليست لكم أسس صحيحة، يعني لا يمكن أن نقول إن أهل البيت هم العدل، هم العدل للقرآن الكريم. لو كانوا عدلا للقرآن الكريم حقا كما تقولون، ما هذا الاختلاف؟ إن هذا الاختلاف يدل على أنهم ليسوا عدلا، وبالتالي هم مجتهدون كغيرهم. هذه الشبهة لو تمت سوف تشكل خطرا على أسس المذهب وقواعده، ومن هنا نحتاج إلى جواب قوي لدفع هذه الشبهة حتى نحافظ على قواعدنا المذهبية إن شاء الله تعالى. بقية الحديث إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. المجد يشرق من ثلاث مطالع، المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة، فما أعلاها هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها، هي ومضة من نور عين المصطفى، اللهم صل على محمد وآل محمد، هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها في روض فاطمة نما غصنان، صلوات الله وسلامه عليهما، في روض فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها. الأمهات يلدن للشمس الضياء، وإذن محمد إقبال لاهوري.
الأمهات يلدن للشمس الضياء وللجواهر حسنها وصفاها، ما سيرة الأبناء إلا الأمهات، فهم إذا بلغوا الرقي فجاها.
الأمهات لهم الدور الفعال.
ما سيرة الأبناء إلا الأمهات، فهم إذا بلغوا الرقي فداها، هي أسوة للأمهات وقدوة.
الزهراء صلوات الله وسلامه عليها
هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، فمها يرتب آي ربك بينما يدها تجير على الشعير رحاها.
صلوات الله عليها.
بلت وسادتها لآل أدمعها من طول خشيتها ومن تقواها.
أحد هذه الأبيات،
فمها يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها.
الحديث الشريف يشير إلى هذا المعنى، ولكن قبل أن أذكر الحديث الشريف، البعض يسأل، يعني طبيعي مو من عندنا يسأل، مو من صدفنا يسأل، قد بعض الناس الجدد وأصحاب الثقافة الجديدة يجي يسأل، يعني شنو الزهراء صلوات الله عليها أسوة، يعني شلون أسوة، وضح لي شلون أسوة. الخطوط البارزة في حياة الزهراء الذي تكون فيها أسوة ماذا؟ أريد أعرف. إن شاء الله سؤال استفهام حقيقي وليس من منطلق آخر. الإمام الصادق صلوات الله عليه يذكر لنا روايتين. طبيعي خطوط الأسوة كثيرة، أنا ما الآن ما أستحضر كل خطوط الأسوة، ويحتاج هو هذا إلى كلام وإلى مقام خاص، لكن أذكر لك خطين اثنين، نقطتين اثنين فقط. إحدى الروايتين تقول إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هي مذكورة في الوثائق في كتاب التجارة أيضا، كان يحتطب ويشتقي ويكنس. ثلاث أعمال كان أمير المؤمنين يقوم بها، يحتطب، يروح للصحراء يجيب الحطب يشيله وللبيت يجيبه، وذاك الوقت ما كان أقل من الوسائل الجديدة التي عندنا، ويشتقي من البير أن يطلع ماي، ماكو ماي مثل جمعنا حنفية ورسالة، ويكنس. أمير المؤمنين تعرف من هو؟ يكنس في البيت. والزهراء كانت تسوي تطحن. الرواية الشريفة الإمام الصادق يقول كانت تطحن صلوات الله عليها وتعجن الطحين بعدين وتخبز تخبز همات وتقدم لأمير المؤمنين ولحسن والحسين صلوات الله عليهم. جميعا. هذه الرواية وإن كان إحنا من حيث الألفاظ نأخذها وألفاظها سهلة وما بيها إيه شنو شبيه يعني هاي الرواية شنو العجوبة ونقطة الالتفات بيها شنو شبيه هذا تبين مطلب عميق. هذه الغشوة إذا أريدها إهنا أفضل مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين والزهراء أحدهما يعين في مسألة البيت. لا أقول أنا فلان أنا شلون أنا سماحك شلون أنا بالبيت لا خطأ. هذا مو واجبي أنا لا هذا خطأ. او هي تقول مو واجبي انا اطبخ لكم اكو بعض قد يتعلم واكو مع الاسف مات بعض الاشخاص بنيهم يبين ذن المطالب لا يجب على المرأة ان تشتغل في هذا خطأ. لا يبين يا اخي كل التفت واحد ادق عشان ذوق تبين اذا في لا تبين بين هذا الى جنب اللي بأمير المؤمنين والزهراء كانا يتعاونان هذا يبطينا خط أن الحياة لابد أن تكتمل عليه من الحياة الزوجية على تعاون بين الزوجين على محبة على مودة لا على هذا واجب وذاك واجب وهذا ما يجب عليه وذاك يجب عليه وإلى آخره. هذا خطأ هذا لابد وان يبين اذا تريد تبين هذا المطلب بين فالرجال نحثهم على المعاونة واذا حصل معاونة من الرجل في البيت صدقنا حينئذ المرأة ترتاح ماذا نفسيا الكثير الكثير. والمرأة همات ايضا ماذا اذا قرينا هذا الحديث يعني تقتدي بالزهراء عليها السلام ما تشاهد تقول الزهراء انا فمو لازم انا اطحن لكم ليش انا وتحديدي مو واجبي انت يا امير المؤمنين كن تحضر لنا الاكل واجب على الرجل احضار ماذا لا الحياة الزوجية لابد فهي اسوة لهذا المعنى الجميل. هاي رواية. والرواية الثانية تقول مهر الزهراء صلوات الله عليها ماذا كان المهور السهمات ما شاء الله دعنا نشوفها كيف وكيف. واحد اسباب عرقلة الزواج وتأخير الزواج والمفاسد هي مسألة المهور. الزهراء بنت خاتم الرسل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأوصياء. شوفي أي مطار مهر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الذي هو 500 درهم حينما اشتري به الرواية تبين هي صحيح تبين قضية تاريخية لكن تبين مطلب أعمق منين من القضية التاريخية. اشتري به برضو حبرة تعرفها تقريبا الخام الآن لعله قليل بعد موجود قماش شوية كان تقيم الذي هي يكون بيلم البرد الذي هذا حبرة عبارة أخرى الذي يلفون بها الآن الميت فيها جنس خام بس خام تقيم أكو خام خفيف وشوية أكو تقيم وإلى فهي هذه برضو حبرة يعني ماذا قطعة قماش خام ودرع عطانية درع يلبسها المجاهد المقاتل عطانية يعني قوية التي تتحطم عليها السيوف تتكسر عليها السيوف وبعد وجلد او اهاب كبش يعني جلد كبش جلد الخروف يفترشانه وينامان أمير المؤمنين صلوات الله عليه والزهراء صلوات الله. هاي الحياة البسيطة اللي كانت تحمل في أعماقها المعاني الكبيرة. بهذه الحياة تولد الإمام الحسن، بهذه الحياة تولد الإمام الحسين، بهذه الحياة تولدت عقيلة الطالبيين. هذه مو أسوة، هذه أسوة للرجال وللنساء، أن نعيش حياة البقاء. مهما تريد أسوة، تريد خط رسمته الزهراء ورسمه أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، ما أجمله هو هذا الخط. وإهاب كبش يفترشانه وينامان عليه. أسعد الله أيامكم جميعا إخواني وأعزائي بقرب حلول ميلاد سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. شعت فلا الشمس تحتيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، بنت الخلود بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر، روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. ما عاب مقرها التأنيف إن بها وعدني، ما عاب مقرها التأنيف إن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر. حوت خلال رسول الله أجمعها كل الصفات مجتمعة، صفات رسول الله صلى الله عليه وآله في الزهراء صلوات الله عليها. حوت خلال رسول الله أجمعها لولا الرسالة وعي جميل. ساوى أصله الثمر، قل للذي يخفي فضلها حسدا، وجه الحقيقة عنا كيف ينسكر. هي التي ورثت حقا مفاخره والعرق، فيه الذي في الورد مدفر. هو يا جميل في عيد ميلادها، في عيد ميلادها الأملاك حافلة، في عيد ميلادها الأملاك حافلة، والحور في الجنة العليا لها ثمر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، ليش قال في السماء؟ لأن المزوج والجاري للعقل هو الله عز وجل. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة، قمر على النبوة أرفت في مراتبها قبل الولاية، لا تبقي ولا تذر. جمعت بين فضل النبوة، هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت النبوة، جمعت بين ذلك وبين الولاية، عقيلة قرينة الولاية.
على النبوة حقت في مراتبها فضل الولاية لا تبقي ولا تذر قف يا راعي عن مدح البشور ففي مديحها تهتف الواح والزبر.
نحن نأمل ونقرأ هذه الأبيات نفرح لفرحهم كما نبكي في مصائبهم نفرح أيضا في مناسباتهم الطيبة. لكن خليني استفيد أنا يعني بناتي من هذه المناسبات الطيبة قضيتي. يعني القضية الأولى لا بأس إذا بدنا نقول يوم الأم نسوي لنا مثلا يوم ولادة الزهراء يوم الأم تشجيع على مكانة الأم وبيان مكان هذا شيء جميل هذا معنى جميل جدا بمناسبة ميلاد الزهراء أيضا هذا المعنى شجع عليه هو جيد جدا. والقضية الثانية نستفيد في الحقيقة حينما نقرأ هذه الأبيات ونفرح نطلب منها صلوات الله عليها أن تكون شفيعتنا. لا أقل نقولها سيدتي إحنا نفرح بميلادك ونقرأ أبيات لك واحد يقرأ والبقية هم جالسين يستمعون ما دعانا جميعا إلا هاي المحبة التي فرضيت منك بحق الحسن والحسن بحق أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله بحق بعلك أمير المؤمنين أول مظلوم نريد أن تكوني شفيعتنا في ذلك اليوم تأخذين كنا أنا وذول إخواني كلهم إن شاء الله وجميع المؤمنين والمؤمنات بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على